أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. كان الكلام في الروايات التي أقيمت على وجوب الاحتياط. قلنا السيد الشهيد أعظ الله مقامه الشريف أورد 6 روايات. في الدرس السابق تطرقنا إلى الروايات 4 الأولى، وبقيت 2 الروايتان الأخيرتان. الرواية 5 هي رواية أبي سعيد الزهري التي يقول فيها الإمام الباقر سلام الله عليه: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية: هذه الرواية تنص على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، وهذا يعني أن الحكم الواقعي المشكوك ضمن هذه الشبهة منجز في حق المكلف، وتنجيز الواقع المشكوك وعدم كونه مؤمنا، وعليكم السلام، وعدم كون المكلف مؤمنا عن هذا التكليف الواقعي المشكوك هو معنى وجوب الاحتياط. إذن الرواية تدل على وجوب الاحتياط. واضح التقريب؟ خلاصته هكذا: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إذن الرواية تدل على وجود هلكة ومهلكة وعقاب. هذا وين موجود؟ هذا العقاب وهذه الهلكة في الشبهة. يعني هناك حكم واقعي مشكوك وهو منجز في ذمتك أيها المكلف، ولست مرخصا في اقتحامه ولا مأمونا من ذلك. هذا هو عين معنى وجوب الاحتياط. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد أعلى الله مقامه يناقش في هذا الاستدلال ويقول: مناقشتي تختلف عن مناقشة مشهور الأصوليين. مشهور الأصوليين حمل الشبهة على المعنى الاصطلاحي للشبهة في علم الأصول، والمراد بالشبهة يعني الشك، شبهة حكمية يعني أشك في الحكم، شبهة موضوعية أشك في تحقق الموضوع. واضح ولا؟ فمشهور الأصوليين حملوا لفظة الشبهة الواردة في الرواية على الشبهة الاصطلاحية في علم الأصول، وبالتالي أجابوا على هذا الإشكال وأجابوا على هذه الرواية بالمباني التي اتخذوها في علم الأصول. لكن السيد الشهيد يقول أنا لا أستوهر من لفظ الشبهة الإصطلاحية، وإنما أحمل هذه الشبهة على المعنى اللغوي. هذه رواية، فما هو المعنى اللغوي للشبهة؟ فما هو الأصل في معنى الشبهة؟ الأصل في اللغة أن مدلول الشبهة يدل على المثل والمحاكي، تقول فلان يشبه فلانا يعني يماثل فلانا يحاكي فلانا. إذن هذا هو ماذا؟ هو معنى الشبهة، الشبهة بمعنى المثل بمعنى المحاكي. سبحان الله، إذن كيف أطلق على الشبهة الإصطلاحية مع الشبهة ولفظ الشبهة، مع أن أصل معنى الشبهة المثل والمحاكي؟ السيد الشهيد يجيب يقول يطلق على الشك عنوان الشبهة لأن الشبهة تؤدي إلى الشك، تؤدي إلى التحير. واضح ولا؟ بما أن الشبهة تؤدي إلى الشك والتحير، أنت تختار هذا هو عين ذاك أو شخص آخر، يمكن توأم يمكن انصفاك. واضح ولا؟ فالشبهة توجب التحير. واضح ولا؟ المماثلة والمحاكاة توجب التحير، كذلك الشك يوجب التحير. فبما أن الشك يوجب التحير أطلق عليه أنه شبهة، وبالتالي لا موجب لحمل الشبهة على خصوص الشك. معنى الشبهة أعم، الشبهة في اللغة تطلق على المثل والمحاكي، عدي هذا اللفظ إلى الشك لماذا؟ لأن الشك يوجب الحيرة، كما أن المحاكاة والمماثلة توجب الحيرة. واضح إن شاء الله؟ إذن ما هو معنى سيدنا؟ يقول هكذا، يمكن أن نحمل الشبهة على المعنى اللغوي وهو المثل والمحاكاة والشبه، فنطلق الشبهة على ما يشبه الحق شبها صوريا، وإن كانت الواقع والباطن يوجد اختلاف بينه وبين الحق جوهريا. وهذا ما يكون في ماذا؟ هذا ما يكون في الدعوات الباطلة والمذاهب الفاسدة، فإنها تتمسك بظواهر قد تبدو من ناحية الصورة أنها ماذا؟ أنها على حق، لكن في واقعها باطل. ذلك المؤمن سلام الله عليه عن الخوارج ماذا قال؟ كلمة حق يراد بها باطل، حينما قالوا إن الحكم إلا لله. صحيح، هذه كلمة، إن الحكم إلا لله، الحكم لا يكون إلا لله، لكن هم يقولون لا إمرة إلا لله، ولا بد للناس من أمير إما بر وإما فاجر. صحيح الحكم لله تبارك وتعالى، لكنه لا بد أن يكون في الواقع العملي أمير فعلي. على كل حال، إذن نحمل الشبهة الواردة في الرواية على ما يشبه الحق شبها صوريا، وإن كان بينه اختلاف جوهري، فتكون الرواية هي في مقام النهي عن اتباع الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس أنها ماذا على حق وعلى الطريقة وعلى الجادة، لكن بحسب واقعها ليست سليمة. فتقول الرواية الوقوف عند الشبهة، يعني عند التوقف عند هذه الآراء الباطلة والمذاهب الفاسدة التي قد تبدو لأول وهلة أنها على الجادة، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. واضح إن شاء الله. ويأتي بشاهد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه استخدم الشبهة في مثل هذا الموضوع، يعني لا يكتفي بأصل الاستعمال اللغوي، وإنما يأتي بكلمات أمير البيان سلام الله عليه وهو يستخدم لفظ الشبهة في هذا المعنى، الدعوات الباطلة لأصحاب المذاهب الفاسدة. وبالتالي يكون معنى الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق، النهي عن اتباعها لمجرد حسن الظن بها، بل لا بد من التفحيح والتدقيق. فيكون معنى الرواية أجنبي عن وجوب الاحتياط. وين معنى وجوب الاحتياط؟ وين معنى الحذر من أصحاب الدعوات الباطلة ولزوم التفحيح والتأكد من صحة دعواها؟ واضح. هذا إلى هنا المناقشة الأولى، مناقشة السيد الشهيد. وهذه المناقشة تبتني على حمل معنى الشبهة على أصل المعنى اللغوي دون المعنى الصلاحي. المناقشة الثانية للمشهور، وهم الذين حملوا الشبهة على ماذا؟ على المعنى الصلاحي. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى مناقشة المشهور. ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتقريب الاستدلال، أنها هذه الرواية تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني وجود هلكة في اقتحام الشبهة. وجود الهلكة في اقتحام الشبهة معناها أن الشبهة يوجد فيها حكم في الواقع منجز عليك أنت تشك فيه، على حولا. وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك، وعدم كون التكليف الواقعي المشكوك مؤمنا عنه، يعني لست مرخصا في ترك هذا التكليف المشكوك، وهو معنى وجوب الاحتياط. أنت غير مرخص في ترك التكليف الواقعي المشكوك، يعني يجب الاحتياط. ويرد على ذلك أن هذا يتوقف، يعني الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، مع أن الأصل في مدلول الشبهة الأصل يعني ماذا؟ يعني المعنى اللغوي. مع أن الأصل في مدلول، يعني مع أن المعنى اللغوي في مدلول، يعني في معنى الشبهة لغة المثل والمحاكي. الأصل لغة في مدلول الشبهة هو المثل والمحاكي. محاكي يعني المشابه، فلان يحاكي أباه يعني يشبه أباه، مو يعني يحاكي يعني يقلد مثل القرد، لا. المراد المحاكاة هنا المشابهة والمماثلة. وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، وعليه بناء على هذا المعنى أن الشبهة بمعنى المثل والمحاكي فلا موجب لحمل الشبهة على الشك، يعني لا يوجد ما يدل على حمل الشبهة على الشك، بل بالإمكان حملها، بل بالإمكان حملها على ما يشبه الحق شبها سوري حملها يعني حامل الشبهة على معنى ما يشبه الخشبة عنصريا وهو باطل في حقيقته هذا ظاهره أنيق وباطله ماذا الله يعلم وهو باطل في حقيقته كما هو الحال بكثير من الدعوات الباطلة التي تتلو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق واضح واجدة يعني متوفرة على سمات الحق وقد فسرت الشبهة بذلك بمعنى ما يشبه الحق فانصوريا في جملة من الروايات كما في كلام للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب لابنه الحسن حيث روي عنه أنه قال إمام أمير المؤمنين يخاطب الحسن سلام الله عليه وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى جهة الهدى وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية أي أساس إن معنى الشبهة ما يشبه الحق يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها ولا ربط لها هذه الروايات حينئذ حملناها على التحذير عن اتباع الاتجاهات الباطلة بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك التكليف حيث نقول انه في مورد الشك في التكليف وظيفتك العملية الاحتياط وليس البراءة اصلا هي اجنبية عن تعيين الوظيفة العملية عند الشك في التكليف هذا الجواب الاول للسيد الشيخ الجواب الثاني للمشهور قالوا ان المراد من الشبهة الشك في التكليف فيحصل تعارض بين البراءة وأصالة الاحتياط ما هو مورد جريان البراءة الشك في التكليف ما هو مورد أصالة الاحتياط الشك في التكليف أيضا حصل تعارض وبالتالي كيف أجاب المشهور على هذه الشبهة لأنهم يقولون بالبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان يعني يقبح العقاب مع عدم البيان والاحتياط يقول أنا البيان إذن لا يقبح العقاب البراءة تقول ذمتك بريئة من التكليف إلا إذا نص على التكليف حينما تأتي أدلة الاحتياط تقول وظيفتك العملية وتكليفك العملي هو الاحتياط فلا تكون ذمتك بريئة واضح إن شاء الله المشهور أجابوا هكذا دعنا أولا ننقح معنى البراءة ومعنى الاحتياط ثم نجيب معنى البراءة أن هناك شك في التكليف وهذا الشك شك بدوي وليس مقرونا بالعلم الإجمالي أحيانا تفحص وأحيانا لا تفحص مثلا شككت هل يجوز الوضوء بماء الورد او لا واضح او لا احيانا تفحص بالأدلة واحيانا لا تفحص يقولون البراءة تجري بعد الفحص لا قبل الفحص ما يصير يقول رفع عن امتي ما لا يعلمون اذا يجوز الوضوء بماء الورد اولا تفحص بالأدلة ثم بعد ذلك يمكن ان تجري البراءة واضح او لا وهكذا إذا شككت أن الشيء الفلاني واجب أو حرام هذا تنقيح معنى المرأة. معنى الاحتياط، ما هو معنى الاحتياط؟ أن الواقع المشكوك منجز في حقك، داخل في عهدتك، داخل في ذمتك، وبالتالي تجد تنجز الواقع، دخول التكليف في الذمة في العهدة فرع وجوب الاحتياط. ما الذي أوجب دخول التكليف في الذمة؟ وجوب الاحتياط. فإذا في المرتبة السابقة يوجد وجوب احتياط، في المرتبة اللاحقة يوجد تنجس للواقع، يوجد دخول للتكليف في الذمة، يوجد دخول للتكليف في العهدة. ما الذي سبب وأوجب دخول التكليف في الذمة؟ أدلة وجوب الاحتياط. إذا وأدلة وجوب الاحتياط مرتبتها سابقة، تنجز الواقع المشكوك مرتبته لاحقة، تنجز الواقع المشكوك فرع، أدلة وجوب الاحتياط متفرع عليه. واضح إن شاء الله. وليس معنى الاحتياط ان التكليف اول يتنجس ثم يجب الاحتياط، معنى ادلة وجوب الاحتياط ان الاحتياط هو الذي يوجب تنجز الواقع، ادلة الاحتياط هي التي توجب دخول التكليف في الذمة، لا ان دخول التكليف في الذمة اولا يتحقق ثم يجب الاحتياط. إذا التكليف بالذمة موجود لا معنى للاحتياط يا أخي، إذا التكليف بالذمة موجود بعد التكليف معلوم يا أخي، ما في علم احتياط. ملتفتين أو لا؟ مثلا شككت الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا؟ أدلة وجوب الاحتياط ماذا تقول؟ يجب الاحتياط. إذا يجب الاحتياط يجب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا اللي شكيت فيه منجز في ذمتك. لكن لو كان تنجز الواقع موجود في رتبة سابقة كأن دل الدليل على لزوم ماذا؟ الدعاء عند رؤية الهلال، لا معنى لجريان وجوب الاحتياط. واضح ولا؟ تنجز التكليف. ملتفتين؟ الآن نأتي إلى الرواية. الرواية ماذا تقول؟ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، افترضت في المرتبة السابقة وجود هلكة، افترضت في المرتبة السابقة وجود عقاب، يعني وجود واقع منجز. واضح ولا؟ هي تقول هكذا، الوقوف عند الشبهة خير من المرتبة السابقة الاقتحام في الهلكة، يعني في المرتبة السابقة توجد مهلكة، وإن تكمن المهلكة يعني معناته في المرتبة السابقة توجد عندنا تكاليف منجزة، بترك هذه التكاليف المنجزة تقع مهلكة. واضح ولا؟ إذا الرواية أجنبية أصلا عن مورد بحثنا. مورد بحثنا أن أدلة الاحتياط موجودة في المرتبة السابقة، وتنجس التكليف المشكوك يحصل في المرتبة اللاحقة، بينما الرواية مفادها إن المرتبة السابقة هي تنجز الواقع المشكوك. واضح ولا؟ في المرتبة السابقة يوجد عقاب وتوجد هلكة. واضح ولا؟ فإذا توجد تكاليف مسبقة، هذا أجنبي عن مورد بحثنا، فالرواية لا ربط لها. بماذا؟ لا ربط لها بمورد البحث، وهو أن الشك في التكليف هل هو مورد للبراءة أو مورد بالاحتياط نقرأ هذا المقدار. وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك، افترضوا هذا تأثرا، تأثرا هذا مفعول لأجله، يعني من أجل التأثر بشيوع هذا الإطلاق، يعني إطلاق الشبهة على الشك في عرفهم الأصولي، التأثر بهذا الاستخدام أوجب حمله. واضح ولا؟ وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر غير الوجه الذي ذكره السيد الشهيد، وهو حمل الشبهة على الأصل اللغوي معنى المثل والمحاكي. وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قمح العقاب بلا بيان، إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة، قاعدة قمح العقاب بلا بيان، ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك، ما لم يجعل الشارع منجزا يعني شيئا ينجز التكليف المشكوك، مثل ماذا هذا الشيء؟ بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك، ونحو إيجاب الاحتياط إثبات التكليف. واضح ولا؟ فإثبات التكليف يوجب تنجيز الواقع، إيجاب الاحتياط يوجب تنجيز الواقع. وهذا معنى أن التنجز واستحقاق العقاب، هذا معنى هذا ماذا؟ أن التكليف يتنجز إذا وجب الاحتياط، هذا يعني أن التكليف يتنجز إذا وجب الاحتياط، يعني أولا يجب الاحتياط ثم يتنجز التكليف. وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات يعني من توابع وجوب الاحتياط، يعني من فروع وجوب الاحتياط، وليس سابقا عليه، يعني وليس التنجز واستحقاق العقاب سابقا على وجوب الاحتياط. ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا أن الإقدام مظنة للهلكة وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة، يعني في الرتبة السابقة افترضت وجود هلكة، مو شك، هلكة موجودة. ومقتضى ذلك أن الإقدام مظنة للهلكة أنها تتحدث هذه الرواية عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة، لأن القاعدة ماذا تقول؟ يقبح العقاب بلا بيان، هذه تفترض وجود بيان على الهلكة والعقاب في الرتبة السابقة، خرجت عن موضوع القاعدة. موضوع القاعدة إذا لا يوجد بيان لا يوجد، لا يقبح العقاب، لكن هذه الرواية تقول يوجد بيان، توجد هلكة، واضح ولا؟ وينة الهلكة. وليست هذه الرواية بفضل إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفسها، ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، وأن هذه الرواية وأنها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي ونحوه. العلم الإجمالي منجز اقتحامه فيه مخالفته فيه ماذا؟ مهلكة. واضح إن شاء الله، مناقشة واضحة. هذا تمام الكلام في الرواية الخامسة، واتضح عدم تمامنيتها على وجوب الاحتياط. الرواية السادسة والأخيرة، رواية جميل عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنها رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، يعني الرشد هو واضح بين، هذا الأول، وأمر بين لك غيه فاجتنبه. غيه واضح وأمر اختلف فيه، ما تدري فيه غي أو فيه ماذا أو فيه روج، فرده إلى الله. تقريب الاستدلال. الشبهات الحكمية حينما يشتبه الحكم، هل هو واضح الرشد؟ لا. هل هو واضح الغي وبين الغي؟ لا. إذن الشك في الحكم في مورد الشبهات الحكمية مختلف في، فرده إلى الله، يعني يجب الاحتياط. واضح ولا؟ لأنه أمرنا بالرد إلى الله فيجب الاحتياط. واضح إن شاء الله. سيد الشهيد يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى، قلتم إن الرد إلى الله هو معنى وجوب الاحتياط، ونحن لا نسلم. الرد إلى الله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة. إن لم تسلم معنا بأن ظاهر الرد إلى الله الرجوع إلى الكتاب والسنة، فلا أقل إن هذا المعنى محتمل ويمنع من انعقاد ظهور لفظ الرجوع إلى الله في ماذا؟ في الاحتياط. فكأن الرواية تقول هكذا، الأمور على ثلاثة. هناك أمر قد اتفق على أنه رشد فاتبعه، هناك أمر اتفق على أنه غي فاجتنبه، وهناك أمر لم يتفق على غيه أو رشده وإنما اختلف فيه، فلكي تعين أن فيه غي أو فيه رشد يلزم أن ترجع إلى الله وإلى سنة رسول الله. واضح. وبالتالي الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، قد تقول ماذا؟ أنت تستظهر أن معنى الرجوع إلى الله هو عبارة الرجوع إلى كتاب الله، الرد إلى الله ضمان الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه. نحن نستظهر أن معنى الرد إلى الله هو الاحتياط، صار خلاف في المبنى والاستظهار. المناقشة الثانية مبنى بنائية، بناء على كلامكم حتى لو سلمنا أن المراد من الرد إلى الله هو عبارة عن ماذا؟ وجوب الاحتياط. أيضا الرواية لا تدل على ماذا؟ لا تدل على وجوب الاحتياط. لماذا؟ المناقشة الثانية هكذا. الشق الثالث ماذا يقول؟ وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. وعلى فهمك إن الأمور المختلف فيها يجب الاحتياط فيها، سلمنا هذا المعنى. لكننا لا نسلم أن الشبهة الحكمية من الموارد المختلف فيها حتى يجب فيها الاحتياط على مدعاه. هذه الصغرى نحن ننكرها، ننكر كون الشبهة البدوية، كون الشبهة الحكمية بالشك البدوي من موارد ماذا؟ من موارد ومن مصادق الاختلاف. لماذا؟ لأننا عندنا حديث الرفع. حديث الرفع أزال عنا الاختلاف. قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قبل حديث الرأس صحيح الشك والشبهة البدوية والشبهة الحكمية مختلف فيها، بعد مجيء حديث الرأس رفع عن أمتي ما لا يعلمون، صارت الشبهة البدوية ليست من مصادق القسم الثالث أمر مختلف فيه، صارت من مصادق القسم الأول أمر بين لك رشده فاتبعه. واضح المناقشة. خلاصتها لو سلمنا أن معنى الرد إلى الله هو وجوب الاحتياط، ف
فلا نسلم أن الشبهة الحكمية من مصادق الأمور المختلف فيها، لأن الأمر المختلف فيه بعد مجيء حديث الرب يخرج من كون قسم ثالث مختلف فيه إلى كون قسم أول بين رشد فيجب اتباعه. والله إن شاء الله النتيجة هذه الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، وبالتالي إذا سقطت الروايات الدالة على وجوب الاحتياط سقط الإشكال الثاني، الاعتراض الثاني على أدلة البراءة، من أن أدلة وجوب الاحتياط إما رافعة أو مكافئة، إما رافعة لموضوع البراءة أو مكافئة للبراءة. واضح ولا؟ ثم يأتي الكلام لو شخص تمت عنده بعض الروايات، هي لم تسم عند سيد الشهيد على ما في الحلقة الثانية، لو تمت وادعى شخص وجود تعارض ومعارضة بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط، يقول السيد الشهيد أيضا أدلة البراءة تقدم على الاحتياط لو سلمنا بتمامية أدلة وجوب الاحتياط. واضح إن شاء الله. نقرأ الآن هذا المقدار. ومنها رواية جنين عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيره فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. الآن تقريب الاستثناء، وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث المختلف فيه، وقد أمرنا فيه القسم الثالث مختلف فيه بالرد إلى الله وعدم الترسل في التصرف، يعني عدم الاسترسال في التصرف، مواصلة التصرف، وهو معنى الاحتياط. ويرد عليه أمران: أولا أن الرد إلى الله ليس بمعنى الاحتياط، بل لعله الرد إلى الله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده أو غيه. ما يكون بين الغي والرشد ما يحتاج أن ترجع إلى كتاب الله والسنة نبي الله، هو واضح بالوجدان. واضح ولا؟ إذا اختلف فيه هذا مو واضح، لكن إذا متفق عليه واضح بالوجدان عند الكل ما تحتاج بعد الى الرجوع. فكأنه قيل ان ما كان متفقا على غيه هذا القسم الثاني، ورشده يعني ومتفقا على رشده هذا القسم الاول، وبينا في نفسه عمد على اساس ذلك انه بين في نفسه، ان كان بين الرشد وجب الاتباع، ان كان بين الغي وجب الاجتناب، ولا يجوز التخرص. يقول هكذا: وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه لم تقتحمها، والرجم بالغيب، وبهذا القول رجع القول من غير علم، وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو المقصود في المقام. بهذا يعني بيكون الرد إلى الله لا يدل على معنى الاحتياط. وثانيا: لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله الأمر بالاحتياط، فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم الثالث، يعني من الأمور المختلف فيها، بل الإقدام فيها الشبهة الحكمية بين الرشد. لماذا صار بين الرشد؟ لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع في ذلك، تقتحم الشبهة الحكمية. كيف إذن؟ وجود أدلة تدل على الاقتحام، منها أدلة البراءة. أنت مرخص إلا إذا علمت، وأنت هني ما تعلم، شك. واضح ولا؟ وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط، وعليه بناء على عدم تمامية أدلة وجوب الاحتياط بعد لا يوجد معارض ومناقض لدليل البراءة، وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارضة. ولو سلمنا المعارضة يعني معارضة أدلة وجوب الاحتياط لأدلة
البراءة كان الرجحان في جانب البراءة لا وجوب الاحتياط، يعني وليس الرجحان في جانب وجوب الاحتياط، وذلك لوجوب الوجه الأول سه. أدلة البراءة منها أدلة قرآنية، نص قرآني موجود واضح، ولا استعرضنا آيات تدل على وجوب الاحتياط وتم الاستدلال بالآية الرابعة على وجوب على أحسس على البراءة. أدلة البراءة أدلة قرآنية، بينما أدلة وجوب الاحتياط روائية ظنية. القرآن قطعي لأنه وصلنا بالتواتر، وأما أدلة وجوب الاحتياط أخبار أحاد، وخبر الآحاد ظني. وفي موضع التعارض يقولون إذا تعارض دليل قطعي قرآني مع دليل روائي ظني يقدم الدليل القرآني، واضح ولا؟ هذا الأمر الأول لتقديم ماذا؟ لتقديم دليل البراءة على دليل الاحتياط. الدليل الثاني اكتفتوا جيد، بناء على وجود أدلة وجوب الاحتياط، يصير وجوب الاحتياط مورده موردان، المورد الأول الشبهة البدوية، والمورد الثاني الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. فأدلة وجوب الاحتياط تثبت الحكم العام، وجوب الاحتياط مطلقا في الشبهة البدوية وفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، واضح. بينما أدلة البراءة مختصة بالشبهة البدوية، ولم يدع أحد أن البراءة تجري في الشبهة المقرونة بالعلم إجمالي. إذا دليل البراءة خاص مختص بالشبهة البدوية، دليل وجوب الاحتياط عام يشمل الشبهة البدوية والشبهة الحكمية، فيحمل العام على الخاص فيخصصه، فنلتزم بالتخصيص، فتصير أدلة البراءة تخصص أدلة وجوب الاحتياط. أدلة وجوب الاحتياط مفعلها هكذا: يجب الاحتياط مطلقا سواء كان في الشبهة البدوية أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. أدلة البراءة تقول يجب الاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي دون الشبهة البدوية، فإنها مورد للبراءة، واضح. نقرأ هذا المقدار منها الوجه الأول، ثلاثة وجوه يذكر الشهيد: أن دليل البراءة قرآني، ودليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد، وكلما تعارض هذان القسمان قدم الدليل القرآني القطعي، ولم يكن خبر الواحد الذي يورث الظن حجة في مقابله، في مقابل الدليل القرآني القطعي. وثانيا ومنها أن دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجمالي كما سيأتي إن شاء الله في بحث البراءة، بل هو مختص بخصوص الشبهات البدوية. ودليل وجوب الاحتياط شامل لذلك، يعني شامل للعلم الإجمالي كما هو شامل للشك المقرون بالعلم الإجمالي كما هو شامل للشك البدوي على مدعى من يرى وجوب الاحتياط، فيكون دليل البراءة أخص من دليل وجوب الاحتياط فيخصصه، يعني فيخصص دليل البراءة دليل الاحتياط. بعد يا إخوة الوجه الثالث التفتوا إليه، أنقح المطلب ثم انطبقه، التفتوا جيدا. أكرم العالم، هذا عام، يعني سواء كان فاسق أو ليس بفاسق، جاءنا مخصص لا تكرم الفاسق من العلماء، مقتضى الجمع العرفي حمل الخاص على العام، تقول أكرم العالم إلا الفاسق، واضح ولا؟ إذا جاء مخصص نلتزم بتخصيص هذا المخصص للعام، لكن عندنا صورة ثانية: هذا المخصص يبتلى بالمعارض، كيف؟ التفتوا جيدا، تقول هكذا: أكرم العالم، هذا عام، لا تكرم الفاسق، وعندنا رواية ثانية: أكرم الفاسق، فيتعارض المخصص مع معارضه، اكرم الفاسق ولا تكرم الفاسق، يتعارضان يتنافحان يتفاقضان، يبقى عموم العام على عمومه، يبقى اكرم العالم سواء كان فاسقا او غير فاسق. واضح ان شاء الله؟ هذه نوضحها ونكرر الوجه الثالث في اللقاء القادم. ومنها ان دليل وجوب الاحتياط اخص من دليل الاستصحاب، ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.